قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فنستكمل بعون الله وفضله ما بدأناه من كلام عن كتاب الله جل وعلا، وكما بينا أننا نتناول كل سورة تناولا موضوعيا، تفسير اسم التفسير الموضوعي. والليلة إن شاء الله تعالى موعدنا مع سورة التوبة، سورة التوبة. وقبل أن نشرع في تدارس موضوع سورة التوبة، أحب أن أبين مسألة مهمة، ألا وإنها لما تكلمنا المرة اللي فاتت عن سورة الأنفال، وقلنا أن سورة الأنفال سورة تعتبر بيان بعد النصر، مش كده؟ بعد نصر بدر، بعد أن نصر الله جل وعلا عباده المؤمنين في غزوة بدر الكبرى، أنزل الله جل وعلا سورة الأنفال كبيان بعد الانتصار كده، إيه اللي حصل، النصر جاي منين، أسباب النصر، النصر من عند من، وهكذا. كلمنا باستفاضة في اللقاء الماضي عن سورة الأنفال، كذلك سورة التوبة. سورة التوبة برضو بعد غزوة حصل فيها إيه، انتصار، اللي هي غزوة إيه، حد عارف؟ غزوة تبوك. غزوة تبوك وأول لقاء حقيقي أو أول هزيمة حقيقية يلحقها المؤمنون بالروم، يعني ده طبعا كان فيه قبل كده معركة مؤتة، لكن معركة مؤتة زي ما احنا عارفين يعني ايه، لم تنتهي بهزيمة ساحقة للروم، لكن في غزوة مؤتة، في غزوة تبوك حدثت هذه الهزيمة، زي ما هنبين بأن وقع الله جل وعلا، أوقع الله جل وعلا الرعب في قلوب الروم، ونصر الله جل وعلا عباده المؤمنين على أهل الكتاب أو كفار أهل الكتاب من الروم الذين كانوا يسكنون الشام وكانوا يلقبون بالغساسنة. لكن سورة التوبة زي ما قلنا بعد النصر برضه، وكذلك هتلاقي في سورة تانية بعد النصر اللي هي سورة الأحزاب، وكمان سورة الفتح مش كده، وسورة الحشر. كل دي السور الله جل وعلا يتكلم بعد انتصارات، الله جل وعلا ينزلها بعد انتصارات نصرها الله جل وعلا، نصر الله جل وعلا أمته فيها. بتلاحظ ان في عامل مشترك في كل هذه السور اللي ممكن نسميها السور القتالية او الجهادية، لو حطنا كمان معهم الجزء الاخير من آل عمران وتقريبا ثلث سورة النساء، ها هنكون عندنا ممكن نسمي هي وسورة محمد سورة القتال، يبقى دي السور الايه القتالية. أنا لاحظت ملاحظة عجيبة جدا، أن كل السور التي تكلم الله جل وعلا فيها عن القتال تكلم الله جل وعلا فيها عن المنافقين، كل السور. طبعا أوسعهم ذكرا للمنافقين هي سورة التوبة. سورة التوبة أوسع سورة في كتاب الله جل وعلا، وأكثر سورة ذكرت أهل النفاق وصفاتهم وفضحهم الله جل وعلا في هذه السورة. لكن لو لاحظت إن كل سورة من سور القتال وحتى اللي فيها انتصارات زي سورة الأنفال زي ما قلنا المرة اللي فاتت، كيف أن الله جل وعلا ذكر المنافقين، مش ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنفال إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، هذه سورة الأنفال. كذلك سورة الحشر اللي ربنا ذكر فيها القتال مع اليهود تكلم أيضا عن الذين نفقوا، لم تر إلى الذين نفقوا وقالوا لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، يبقى في حوار وفي تآمر بين مين، بين المنافقين وأهل الكتاب، ده في سورة الحشر. كذلك في سورة الفتح، كذلك في سورة الأحزاب، ده سورة الأحزاب تكلمت كثير جدا عن المنافقين، ده كله يجرنا إلى موضوع في غاية الخطور. وده ذكرت طرف منه وهذكر تفصيله، ذكرت طرف منه في سورة الأنفال وهفصله النهاردة، اللي هي أن النصر يا إخوان لا يعني أن نفرح به، مش ده المطلوب مننا. يعني الفرحة موجودة وبنفرح بنصر الله جل وعلا، ويومئذ يفرح المؤمنين، يفرح المؤمنون بنصر الله، لكن النصر مش هو الحاجة اللي تخليك تفرح بس، لكن أيضا تجد من أهم الأشياء التي تحدث بعد النصر وبعد القتال التوجيهات والانتقادات وفضح العوامل التي تخل بهذا النصر والتي قد تسحب هذا النصر بعد ذلك ويتحول إلى هزيمة أو إلى مصيبة. وبتجد من أهم هذه العوامل زي ما بينت الكلام عن مين؟ عن المنافقين. نرجع بقى لموضوعنا في سورة التوبة. والحقيقة سورة التوبة ما اسمهاش بس سورة التوبة، ودي من أهم الحاجات التي تميز سورة التوبة. زي ما تعودنا قبل ما نتكلم عن أي سورة بنحاول نتكلم عن حاجات بتميز هذه السورة، وسورة التوبة بتتميز عن غيرها من السور بعدة أشياء، بعدة أشياء. أول هذه الأشياء التسمية، إن سورة التوبة كما يقول أهل التفسير أكثر سورة في كتاب الله لها أسماء، في سورة في كتاب الله جل وعلا كله لها أسماء، يمكن الفاتحة ويمكن الإسراء لها ثلاث أسماء، إسراء اسمها سورة الإسراء وسورة بني إسرائيل وسورة سبحانه، كل هذا ورد به أدلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مرة تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول سورة سبحانه، يسميها سبحان عشان بدأت بإيه؟ سبحان الذي أسرى بعبده. ومرة ثانية يقول النبي صلى الله عليه وسلم سورة بني إسرائيل، أو تقول السيدة عائشة كان النبي يقرأ كل ليلة بسورة بني إسرائيل وسورة الزمر. قبل أن ينام النبي كان إيه من عادته إنه يقرأ سورة الإسراء وسورة الزمر، فالسيدة عائشة سميتها سورة إيه؟ بني إسرائيل. أدي ثلاث أسماء. هتلاقي سورة محمد صلى الله عليه وسلم لها اسمين، سورة محمد عليه الصلاة والسلام وسورة القتال، تمام. لكن سورة التوبة عد العلماء لها 14 اسما، تخيل 14 اسم. ويقول العرب إذا ما عظم أمر الشيء كثرت أسماؤه، عشان كده تلاقي العرب مثلا بيحترموا السيف جدا، تلاقي السيف ده له أسماء كثيرة جدا في اللغة العربية، تلاقي مثلا اسمها بيض الهند، اسمها الصوارم، تلاقي لها أسماء كثيرة جدا. تلاقي الأسد مثلا له أسماء كثيرة، غضنفر، السبع، أسامة، تلاقي له أسماء كثيرة. فيقول لك العلماء إذا ما عظم الاهتمام بالشيء كثرت أسماؤه، وده موجود في الشرع، وأعظم ذلك الله جل وعلا، أسماء الله الحسنى، الله تبارك وتعالى ملوش 99 اسم بس، خلي بالك لأن ده خطأ بيقع فيه كثير من الناس. هو في 99 اسم لهم خاصية معينة اللي هم إيه؟ من أحصاهم أو من أحصاها دخل الجنة، 99 دول اللي يحصيهم يدخل الجنة. لكن خلي بالك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو إيه؟ أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى إذن في أسماء الله جل وعلا استأثر بعلمها، وهذا يدلك على أن لله أسماء أكثر بكثير من 99، زي مثلا أن الله له اسما أعظم، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، ده ناس كثيرة جدا مختلفين هو أنهي اسم في الأسماء التي نعرفها، وهكذا. وكذلك يوم القيامة، لما تيجي تبص مثلا يوم القيامة له اسم واحد قيامة؟ لا طبعا، الواقعة والقارعة ويوم الفزع الأكبر والصاخة والحاقة، وهكذا تجد له أسماء. لو عادة نتكلم في أسماء يوم القيامة ده محتاج دروس، كل اسم له معاني وله فوائد. فلما تجد أن سورة التوبة لها هذا العدد الكبير من الأسماء، ده يخلينا نقش ألا هو في إيه؟ ليه الأسماء الكثيرة دي؟ وتلاقي أسماء عجيبة جدا، وكلها خلي بالك بقى من الكلمة اللي جاية دي، وكلها ملهاش علاقة بالاسم المشهور للسورة. اسم السورة المشهور إيه؟ التوبة، ده أشهر اسم لها، لدرجة أن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول، اسمع الأثر ده، يقول إنكم لتسمونها التوبة وإنها والله سورة العذاب. يعني كأنه بيقول أنتم بتسموها التوبة ليه؟ الاسم الذي أحفظه أنا سورة العذاب. قال إنكم تسمونها التوبة وإنما هي سورة العذاب، ما تركت أحدا من المنافقين إلا نالت منه بشيء من العذاب، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. يبقى اسمها أريه العذاب، له علاقة بالتوبة؟ هنشرح العلاقة دلوقتي، بس ظاهر الأمر إن بقية الأسماء كلها أسماء في غاية الشدة. اسمع كده بعض الأسماء الفاضحة المقشقشة المخزية العذاب المشردة براءة، كل دي أسماء الكاشفة، دي كلها أسماء من أسماء سورة التوبة. الكاشفة المخزية المقشقشة، ده يقال قشقش الدواء الجرب، في عبارة عربية إن مثلا لو واحد مثلا عنده مرض جلدي ياخد دواء مثلا يذهن به، فلما يبدأ يحصل التئام العرب يقولوا إيه؟ قشقش الدواء الجرب، يعني إيه؟ أزاله، أزاحه، شاله من مكانه. فالمقشقشة كأنها فيها إيه؟ نوع من أنواع العلاج، العلاج الجذري، إزالة من أماكنها. كذلك الكاشفة والفاضحة والمخزية. تحس أن صورة التوبة يا إخوانا عبارة عن فضائح، وخلي بالك كثير من الناس يظن أنها فضائح للمنافقين. طبعا هم المنافقين من أهم من فضح في سورة براءة أو سورة التوبة، لكن مش بس المنافقين، سورة التوبة فضحت الجميع. وخلي بالك أن سورة التوبة من مميزاتها أنها كما يقول بذلك جمع كبير من أهل التفسير، آخر سورة نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينزل بعدها إلا يمكن آية من المائدة على خلاف بين أهل العلم، اللي هي آخر آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خطبة الوداع، اللي قلناها واحنا بنشرح سورة المائدة، فاكرينها؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن قبلها هي آخر سورة نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي السورة دي. فكأنما هناك في آخر بيان للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم في فضح بقى، كل لازم يتفضح، كل واحد لازم يبان على حقيقته، وكل واحد لازم يتعرف هو مين وصفاته ايه، المنافقين لازم يبانوا، وكل أصحاب الأعذار لازم يظهروا، والمشركين لازم يحصل في براءة منهم. عشان كده اسمها الثانية ايه اللي هي أول كلمة تأتي، براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. عشان كده اسمها ايه المخزية، عشان حصل فيها إخزاء وكشف وفضح للمنافقين ولأهل الكتاب. هتلاقي فيها فضائح لأهل الكتاب، يعني مثلا عن قول الله تبارك وتعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، ها؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون. إيه ده؟ دي كلها إخزاء وفضح للبخلاء، اللي بيبخلوا على الدين، اللي بيبخلوا بأموالهم ويكنزونها، لأهل الكتاب. عشان كده ربنا بيقول إيه عليهم، شوف الكلمة، لما قال الله تبارك وتعالى عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. شوف الكلمة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، دي فضيحة لأهل الكتاب، كيف أنهم عبدوا المسيح وما اكتفوش بس بعبادة المسيح، عبدوا أيضا الأحبار والرهبان رجال الدين عندهم عبدوهم. ولذلك لما سمع سيدنا علي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذه الآية، وكان نصرانيا قبل إسلامه، فقال يا رسول الله ما عبدناهم، كناش بنعبدهم ولا حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحل حرامكم ويحرموا حللكم، أو في رواية في البخاري ألم يحلوا لكم الحرام وأحلوا لكم وأحرموا عليكم الحلال، قال بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتكم لهم، لأن هذا حق لمن؟ لله. تحليل والتحريم ده مش حق العالم أو رجل الدين، إنه يجتهد من خلال النص، من خلال كلام الله وكلام رسله وأنبيائه أن إيه؟ أن يجعل أو أن يبين للناس الحلال والحرام، لكن بقى يبدأ هو يحلل ويحرم، هذه عبادة، هذه فضيحة هي لأهل الكتاب. فضحت أيضا المشركين، المشركين فضحوا في هذه السورة، فقال الله تبارك وتعالى عنهم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. شوف الكلمة، لا تقاتلون قوما، هذه فضيحة نكث اليمين، ها؟ وبعد كده إيه؟ لما قال ربنا عليهم إنهم إيه؟ لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يرقبوا يكون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. وإن إنهم إن يظهروا عليكم آية تانية لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. كل ده يا إخوانا هذه الأسماء هي فضائح الفاضح الكل. وأهم من كل ده زي ما قلنا مش بس المنافقين والمشركين, فضائح المنافقين دي مش هقولها دلوقتي لكن هنقولها لوحدها لأن فضائح المنافقين دي أغلب الصور. ما تيجي كده زي ما اتفقنا وكرر كل مرة الكلمة دي بعد ما بنسمع هذه الصورة كل واحد بيسمع هذه الصورة أو هذا الترابط مكلف إنه يرجع يقرأ عشان يبقى فيه تفاعل. ما ينفعش أبدا إن تبقى فيه تفهم صورة من غير ما ترجع بقى تسمع اللي أنت سمعته ده بقى تبدأ تطبقه تشوف فعلا آه ربنا بيقول على المنافقين إيه, طب أنا في الكلام ده ولا لا. طب وعشان كده بقول لك بقى إيه دي نقطة مهمة جدا أن سورة التوبة لما كان اسمها الفاضحة لم تكن الفضائح فقط لأهل الشرك ولا لأهل الكتاب ولا المنافقين, إنما كانت أيضا فضيحة لكل واحد منا أمام نفسه. لو قرأت سورة التوبة بالنية دي هتلاقي حاجات أنت بتقع فيها. اوعى تظن أبدا نفسك بعيد عن سورة التوبة أبدا. لماذا؟ لأن سورة التوبة وده بقى الربط هو بين الاسم بقى المشهور, لما سورة التوبة كانت اسمها سورة التوبة وأكثر كلمة أو أكثر مرة وردت فيها سورة كلمة التوبة في سورة من سورة القرآن كانت هذه السورة. يعني سورة التوبة فيها كلمة التوبة وردت 17 مرة. معدل ده بالنسبة لنفس الكلمة أعلى معدل في كتاب الله لهذه الكلمة. ورد بعده في سورة البقرة 12 مرة كلمة التوبة 12 مرة في سورة البقرة, بعد كده سورة النساء, بعد كده آل عمران, وسورة البقرة اللي هي أطول سورة في القرآن جزئين ونص ذكرت فيها كلمة التوبة عدد مرات أقل من سورة التوبة. وما في إيه سورة التوبة اسمها التوبة وذكر فيها 17 مرة التوبة, يبقى إذن سورة الواحد كده في أول وهلة يحس إنها إيه كأنها بقى كلها كلام عن التوبة والرحمة والمغفرة. لا التوبة هنا بقى في السورة دي مش الكلام عنها بالطريقة دي. وما إيه التوبة كحل, كأنه في آخر بيان ختامي للنبي صلى الله عليه وسلم قبل موته ملكوش حل غير إنكم تتوبوا, والكلام فيها للجميع حتى تخيل شوف بقى أقصى حاجة للنبي والمهاجرين والأنصار. ربنا بيقول في نفس السورة إيه لقد تاب الله على النبي. ألا حتى النبي عليه الصلاة والسلام مخاطب في التوبة, حتى النبي ومش بس النبي والمهاجرين والأنصار, والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد أن كاد يزيغ قلوب فريق منهم من المهاجرين والأنصار. أي كأن الصورة بتقولك التوبة هي الحل, مفيش فايدة, مش هتقدر تهرب من فضائح سورة التوبة إلا بالتوبة, كلها فضائح للجميع. عشان كده بقولك أنا عايز وإحنا بنسمع سورة التوبة وإحنا بنسمع صفات المنافقين فيها تدخل عليها بقلب سيدنا عمر. سيدنا عمر اللي كان بيروح لسيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول له كده يا حذيفة أسماني لك النبي في المنافقين؟ يا حذيفة أهو أنا منافق؟ ده مين يا أخوانا؟ ده عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه الذي فرق الله به بين الحق والباطل. كان يدخل كده عارف ان سيدنا حذيفة كان عارف اسماء المنافقين واحد واحد, يجي كده يقول له يا حذيفة أسماني لك النبي هو أنا فيهم؟ فكان حذيفة يتهرب من الإجابة لأنه كان مستأمن على أسماء المنافقين هو عارفهم واحد واحد. فيظل عمر كل يوم يا حذيفة أسماني لك النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ حتى قال له حذيفة لا يا أمير المؤمنين لست منهم. فارتاح عمر وبدأ بعد كده مثلث كده اكتفى بهذه الإجابة, لكن كان ينتظر إذا ما مات رجل في المدينة حتى ينظر أيصلي عليه حذيفة أم لا يصلي. لو حذيفة صلى يبقى ده مش منافق, لأن ربنا قال إيه للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا, محدش يصلي أبدا على المنافقين. فكان عمر بن الخطاب لشدة ورعه لا يصلي عليهم, يشوف بقى حذيفة, حذيفة اللي عارفهم خلاص ما يصليش معاه. لكن أنا عايزك تدخل بالصورة بهذا القلب. عمر افترض أنه ممكن يكون منافق, افترض أنه ممكن يكون عنده صفات من صفات المنافقين, وعشان كده قدر يستفيد وقدر الصحابة لما كانوا بيخاطبوا بالقرآن كأنما يعني أو مش كأنما هو عليهم أنزل, أنت كمان تقرأ القرآن بهذه النية. ولذلك كان يقول كثير من التابعين يعني أحد التابعين كان يقول إيه اسمه ابن أبي مليكة كان يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسهم النفاق. 30 واحد شافهم من أصحاب النبي كلهم خايفين يكونوا منافقين. فهذا أمر أنا عايزك وانت بتسمع صورة التوبة كده أن هذه الفاضحة ما هي كده الفاضحة الكاشفة بتكشفك قدام نفسك، بتكشف الأعذار اللي بنتعذر بها، بتكشف صدقنا من كذبنا. ما خلي بالك الصورة بينت أن فيه ناس بتكذب وفي ناس صادقة. لما ربنا سبحانه وتعالى فكر المعذرون الناس اللي جم يعتذروا وكل واحد بقى ايه جايب اعذار، ائذن لي ولا تفتني، النبي يثنى عوره في سوره الاحزاب وما هي بعوره، واحد ثاني يقول ايه ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم، كل واحد باعذار. ربنا ذكر ان في ناس صادقين عشان تتكشف بقى عن نفسك. فربنا سبحانه وتعالى يقول ايه ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحمدكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. شوف ده الصدق بقى اللي جه عشان يطلع عن النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوة. النبي قال له ما فيش حاجة أحملك عليها، ما أقدرش، مش هعرف خليك تجاه. عمل إيه؟ بكى، إنه كان صادق، كان نفسه يطلع. فتجد الصورة عملت لك نموذجين أو ادتك نموذجين، نموذج اللي عايز يتهرب، اللي عايز يلاقي عذر، بركة يا معبر زي ما بيقول، مش معبر بقى خلاص بركة، احنا استريحنا كده وريحنا ومرتاح بقى خلاص ومبسوط وسعيد في حياته. لكن في ناس تانية لا، لما يشوف اخوانه بيمزقوا وبيقتلوا مش بيبكي عليهم، لان هما ان شاء الله شهداء عند الله جل وعلا، لكن بيبكي على ايه؟ بيبكي على نفسه. زي ما ربنا قال لماذا تبكي ولماذا تحزن؟ حزنا الا يجدوا ما ينفقون. يبقى اذا اخواننا سوره التوبه زي ما قلت لك من أسمائها الفضحة التي فضحت الجميع أمام نفسه، منافقون فضحوا وأهل الكتاب فضحوا، لكن السورة بتدي حل نهائي، بتقول إيه؟ توبوا للجميع، الكل في السورة خطروا بالتوبة، حتى الكفار وأشد الناس كفرا. ربنا بيقول إيه؟ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي آية تانية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. يبقى ربنا بيقول على الكفار حتى دول توبوا. المنافقين ربنا بيقول لهم إيه في السورة؟ فإن يتوبوا، شو بقى عشان أقول لك إن السورة ما بتديكش حل وسط، فإن يتوبوا يكو خيرا له، هو ده الحل الوحيد، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. المترددين الناس اللي بين الذنوب بيعملوا شنو ذنوب وشوية يطيع الله تبارك وتعالى، ربنا بيقول إيه؟ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلصوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. يا رب توب علينا، عسى الله أن يتوب عليهم. المقصرين اللي قصروا في حق الدين ربنا قال عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، هنقول قصتهم في الآخر، الثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية وهؤلاء الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، ربنا قال إيه؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. شوف بقى كلمة بعدها إيه؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. توبوا، تحس ان كل مخاطب حتى النبي زي ما قلت لك لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ فريق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا انه رؤوف رحيم. يبقى ربنا بيقول لك في هذه الصورة رسالة للجميع، رسالة عايزك تحفظها كده وتحطها دائما امام عينك. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ ربنا بيقول لك كده في سورة التوبة، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ فزي ما السورة فضحت إخواننا وأخبرت بكل صفات المقصرين والقاعدين والمنافقين والمشركين وأهل الكتاب، بتقول لك الحل إيه؟ الحل هو التوبة. طيب قبل ما نبدأ نتكلم عن السورة عايزين نعيش الأول في جو الغزوة شوية. هي إيه اللي حصل؟ إيه هو اللي حصل في هذه الغزوة يخلي تحدث هذه الفضائح؟ سورة التوبة يا أخوانا بتقول لك كيف أن المسلمين لما ابتلوا بابتلاء شديد جدا، ما كانش غزوة عادية أبدا كما بيسموها العلماء، أي حد عارف اسمها؟ غزوة الإيه؟ العسرة. حصرة شديدة جدا في هذه الغزوة. عيش بقى جو الغزوة كده. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن الروم ومنهم قبيلة زي ما قلت لك اسمها الغساسنة في الشام أعدت العدة لغزو النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الرسائل لملوك الروم وأرسل الرسائل لملوك فارس وملك مصر، كل الملوك أرسل لهم النبي رسائل، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام خلاص دانت له الجزيرة العربية وبدأ يبقى له قوة، تمام؟ فبدأ إيه الروم يحسوا في خطورة، في خطورة من الناس دي، الناس دي خلاص بقت شوكة وبقوا أقوياء، فأعدوا العدة وبدأ الأخبار تتسرب عن طريق المنافقين عشان يخذلوا، لأن ده من دور المنافقين القوي جدا. وإن منكم لمن لا يبطئن بناس بيبطئوا بيثقلوا الصف، والعياذ بالله كلنا عارفينهم وكلنا بنسمعهم في كل وقت، ولا زال الكلام نفسه الذي قيل من قبل يقال إلى يومنا هذا، نفس كلام المنافقين لا يتغير، ما بيعرفوش يجيبوا جديد، هو كلام المنافقين دلوقتي هو كلام المنافقين زمان، زي ما قلت لك المرة اللي فاتت في سورة الأنفال لما قالوا إيه إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ما سمعتش الكلمة دي الأيام دي؟ ما سمعتش غر هؤلاء دينهم؟ ايه الصواريخ اللي بيبعتوها دول؟ الناس اتجننت ولا ايه؟ الناس دي اتهبلت، هم السبب، هم اللي خلوا الناس دي تضربهم، هم السبب اللي خلوا اسرائيل يستحملوا بقى غضبها. واحد تاني منهم يطلع مفروض انه من القيادات العظيمه في فلسطين يقول لك ايه اذا كانت المقاومه ستؤدي الى فناء فلسطين فلا نريد هذه المقاومه. شوف نفس كلام المنافقين بالتثبيط وتباطؤ واثقال للصف، نفس كلام المنافقين. فتجد ان هذه الصوره يا اخوانا لما تشوف بقى الموقف اللي حصل، ها بدا المنافقين يقولوا بقى ان الغساسنه بيشنوا وبيعدوا العده لغزو النبي صلى الله عليه وسلم وغزو المدينه، لدرجه اقول لك حديث يعرفك قد ايه المسلمين في الوقت ده كانوا حاسين ان في اي لحظه الروم هيهجموا. ذكر في كتب السنة أن عمر بن الخطاب بينما هو جالس في بيته جاءه رجل يطرق على الباب بشدة، الحديث ده تجدوه في كتب الفقه في باب الإيلاء، باب غريب جدا ملوش دعوة بالإيه؟ بالجهاد، باب الإيلاء اللي هو للذين يؤلون منكم من نسائهم، الناس اللي بيؤلوا يعني بيهجر نسائه. فالنبي عليه الصلاة والسلام زي ما احنا عارفين آل من نسائه شهرا، النبي هجر أزواجه شهر كامل عقابا لهم على مسألة معينة. فإيه اللي حصل؟ فواحد جه يخبط على سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وجعل يطرق الباب، يا أمي يا عمر بن الخطاب، يا عمر يا عمر افتح. عمر بن الخطاب بيقول إيه؟ هو اللي بيروي الحديث. فقمت فزعا وقلت دخل الغساسنة، دخل الغساسنة. يبقى كان إيه يا أخوانا؟ كان متحفز، المسلمين كلهم في حالة إيه؟ تحفز شديد جدا. فقال أول ما فتح الباب للراجل أدخل الغساسنة؟ فقال له لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فارق زوجاته. والصحابة كانوا فاكرين ساعتها أنه هو طلق نسائه. طبعا عمر بن الخطاب له ابنة حمى النبي عليه الصلاة والسلام سيدة حفصة رضي الله تعالى عنها وعن أمهات المؤمنين جميعا. الشاهد أن مش, 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 مش كلام دلوقتي عن الإيلاء والكلام ده، لكن شوف إحساس عمر بن الخطاب والصحابة أن في أي لحظة الروم هيهجموا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرر بأمر من الله أن إيه؟ أن يهاجمهم ويغزوهم قبل أن يغزوه. ولأول مرة في غزوة من الغزوات النبي عليه الصلاة والسلام يعرف الناس الوجهة، احنا رايحين نقاتل الروم. كان دايما النبي عليه الصلاة والسلام يعمل ايه في كل غزوة يا اخوانا؟ يعرض او يوري، يقول كلمة كده ايه، نخرج نبتغي فضل الله، نخرج نبتغي فتحا من الله، لكن ما يقولش في الاول. وده من تمام حكمة النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يرسلش الى اعدائه انه سأتي فيفتح عليهم. لكن في الغزوة دي النبي عليه الصلاة والسلام لبعد المسافة وعشان يتم الابتلاء، لان الغزوة دي من اهم مقاصدها ابتلاء المؤمنين في اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعلن النبي عليه الصلاة والسلام دي المسافة البعيدة. وجو بقى الغزو يا اخوانا، عد بقى معايا الظروف بتاعة الغزو. خلي بالك اول حاجة انها كانت في الحر في شهور الصيف، واللي راح منكم الجزيرة العربية راح يعمل عمرة او حج في الصيف يعرف يعني ايه حر الجزيرة العربية، حر لا يحتمل، احيانا درجة الحرارة بتعدي 45 بل تصل احيانا 50. لو واحد ساب جهاز المحمول بتاعه في السيارة يفسد فورا، ما يرجع يرميه على طول بعدها من شدة الحرارة الرهيبة التي يعني لا يحتملها إنسان. فطلعين بقى في الوقت ده وفي الظروف دي شدة الحر، المدينة في هذه الظروف في مجاعة، مجاعة يعني إيه؟ كان في قلة شديدة جدا من الثمرات. وخلي بالك الزرع على مشارف الإيه؟ الحصاد. خلاص بقى يقول لك إيه، في هذه الغزوة دانت ثمار المدينة، خلاص مستنية بقى إنها إيه؟ إنها تحصد. لو استنينا عليها أكثر من كده تفسد، وهم إيه؟ ارجع ثاني شوية محتاجينها، في مجاعة، يبقى مجاعة وحر والدنيا محتاجينها، وخلاص دانت لهم الثمار، هيبدأوا خلاص يجمعوا الثمار اهو، ها؟ ومسافة رهيبة جدا، أبعد غزوة يعملوها إلى الآن شهر الذهاب وشهر إياب، تخيل. وإيه؟ طريق صعب جدا، طريق طويل وصعب ومليء بالصعاب طول الطريق، عشان كده اسمها إيه غزوة يا أخوانا؟ العسرة. طريق عسير، وقت عسير، وجو عسير. وإيه كمان؟ أشد أمة أو أقوى قوة عظمى في هذا الوقت على الأرض اللي هم مين؟ الروم. هيواجهوا الروم بكل أسلحتهم وعتادهم. كان يقول لك العلماء السير يقول لك كان الرومي منهم يعني ثقيلا من كثرة ما عليه من حديد، كله كده من أول الأخر مغطى بالحديد، فرسه مغطى بالحديد، تخيل. السيف بتاعه كان مثلا يقول أهل السير أثقل من سيف المسلم 4 مرات، السيف بتاعه بس من شدة من كثرة الحديد الذي فيه، كانوا ناس كده مصفحين. شوف القوة الرهيبة وعدد مهول. قيل في هذه الغزوة كان المواجهة بين المسلمين 1000 وبين 1000 وبين 250,000 من الروم. بكل دي يا أخوانا عسر شيء جدا. عشان يحصل يا أخوانا، عشان يحصل بقى الابتلاء، وده المقصد المهم العظيم من أي أزمة بتمر علينا، عشان لما نيجي نسأل نفسنا ماذا بعد الأزمة اللي حصلت دي، أهم حاجة تطلع بيها التمايز، الفضائح، كل واحد يبان على حياته، يبان قدام نفسه عملت ايه لاخوانك، دعيت ولا ما دعيتش، انفقت ولا ما انفقتش، نصرت باي حاجه قدرت عليها ولا لا، كل واحد يظهر على حقيقته. الصوره دي اسمها الفضيحه، عشان كده لانها علقت على غزوه اشد ابتلاء مر به المسلمين حتى هذه اللحظه، وكل واحد بقى يبان على حياته. فتطلع بقى فضائح. اول فضيحه هتجدها في سوره التوبه فضيحه القعود عن نصرة الدين. عد بقى معايا كده، هنبدأ بقى فضيحة كده. أول فضيحة القعود عن نصرة الدين، هتلاقيها في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. شوف المبنى، ممكن تثاقلتم والكلمة صحيحة والمعنى يتم، لكن شوف الكلمة التي استعملها الله جل وعلا: اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. دي فضيحة القعود. لما ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بالقيام لقتال الروم، بدأ يحصل ناس كده زي حالتنا كده، عايز كل آية مخلنا أقولها اسقط على نفسك. بدأ الناس بقى تتاوب، بدأ الناس تتثاقل. اثاقلتم إلى إيه يا أخوانا؟ إلى الأرض. فاكرين نفس الكلمة في سورة الأعراف لما كنا بنشرح قول الله تبارك وتعالى: ولكنه أخلد إلى الأرض. الأرض، الدنو، الدنيا، الشهوات، الملذات. وعشان كده ربنا قال بعدها ايه السبب اللي بيخلي الناس تتثاقل، ايه السبب اللي يخلي واحد ما يجهدش، واحد ما ينفقش ماله، ما ينفقش نفسه، وهو عارف وموقن انها مش بتاعته، هي بتاعتك. ربنا بيقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم، وايه كمان، واموالهم بان لهم الجنة. ربنا اشتراها منك يا اخي. ايه اللي يخليك تتثاقل؟ اللي يخليك تتثاقل ان انت ايه الايه اللي بعدها او الكلمه اللي بعدها: ارضيتم بالحياة الدنيا. للأسف كثير منا رضي بالحياة الدنيا، رضي بالمادة، يريد أنه يرتاح في بيته بين أبنائه وبين زوجه، مش عايز يضحي بأي حاجة عشان الدين، مش عايز يضحي حتى بشوية راحة، مش عايز يضيق على نفسه شوية وينفق يدفع لإخواني. وأنا أولكم، أنا لا أتهم أحد، كلنا فينا هذا التقصير، راضينا بالحياة الدنيا. عشان كده ربنا بيقول كده أرضيتم، استنكار، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. طب بتقارن إيه بإيه؟ لو أن الدنيا، لو أن الدنيا ذهب زائل والآخرة خزف دائم لفضلنا الآخرة، فما بالك بأن الدنيا حتى ما يتقالش عليها خزف، يتقال عليها إيه؟ جناح بعوضة، ولا حتى تسوي جناح بعوضة. والآخرة ذهب، ذهب إيه؟ ده ذهب وياقوت وفضة وأساور وحور وفواكه ولحم طير، ومفيش مقارنة أصلا بين الآخرة وبين الدنيا. فربنا يقول لك إزاي عملت مقارنة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ وهو ده كل واحد تثاقل، هي دي الموازنة اللي عملها. هو اختار الدنيا، اختار ان يتثاقل، اختار ما يدعوش الى ربه، لا يتعلم العلم، لا ينشر الدعوة، لا يأمر بالمعروف، لا ينهى عن المنكر، لا يصدع بكلمة الحق. ليه؟ عشان عايز يمشي جنب الحياة، عشان عايز يربي عياله، عشان ركن الى الدنيا. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة؟ لما تيجي تعمل مقارنة إلا قليل. ومش بس كده، ربنا يحطك في هذه الصورة عشان تعرف الصورة بيان نهائي، إلا تنفروا. شوف الـ شوف الـ الـ العبارة المعلنة، إلا تنفروا يعذبكم، عشان ما حدش يجي يقول إن خدمة الدين ده ترف، أو دي وظيفة ناس معينين كده بعينهم وبدورهم. لا، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فتيجي تسأل نفسك لما تسمع الآية دي، كأن ربنا جل وعلا جعل في هذه الصورة، ربنا بيقول لك إيه اللي بيخليك تتثقل عن خدمة الدين؟ حاجتين أساسيين، الشهوة والشبهة. الشهوة هتلاقيها كثيرا جدا تذكر في الصورة، زي مثلا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وإيه؟ وجهاد في سبيله. فتربصوا، كل واحد بقى يقيس كده يشوف نفسه، الحاجات الثمانية دول حرام؟ كلها حاجات مباحة، كلها حاجات بل مطلوب ان انت تحبها، زي الوالدين، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم، كل ده مفيش بأس ابدا من حبه، بل بعضه حبه فرض. انك تحب والديك ده ما ايه؟ ده فرض. بر الوالدين وحبهم ده امر مهم جدا، والابناء والعطف عليهم، كل ده مفيش منه بأس. لكن ربنا بيقول لك اول ما تبقى في موازنة مع ايه؟ مع مراد الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبك للتضحية من أجل الدين. ربنا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، هنا بقى تخاف. أول ما تلاقي فيه موازنة تخاف. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي بعذابه وبفصله وبحكمه، حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى ربنا بيقول لك السبب الذي يجعلنا نتثاقل عن الأرض الدنيا وكل اللي في الدنيا حتى المباحات منها، ولاده، بيته، أهله، عمله، فلوسه، تجارته، مسكنه، ده اللي بيتقله. عشان كده كتير مننا بيستغرب من موقف حنظلة، يعني يقول لك موقف عظيم جدا، وهو فعلا عظيم، لما قام من على زوجه في غزوة أحد وهو يعني لم يغتسل حتى، لا زال في يوم البناء ليلة الدخلة زي ما بيقولوا، ولا زال يعني في يعني لحظة يتمناها كل شاب، ومع ذلك يسمع المنادي حي على الجهاد يقوم من عليها، وهي أحب الناس إليه في هذه اللحظة، ويلبي نداء الله جل وعلا. كثير مننا بيستغرب، بيقول كده يعني موقف عظيم جدا، موقف بطولي جدا، لكن تعال نسأل نفسنا سؤال، ماذا لو لم يقم؟ يعني لو ما كانش ساعتها عمل كده والدين محتاج له وفي ثغر وفي مصيبة على الدين، لو ما كانش عمل كده وكمل نوم، كان حصل ايه يا اخوان؟ كان اصبح من الايه؟ من الذين تخلفوا. ما هو لما كعب عمل كده ربنا انزل فيه ايات وعوقب، زي ما هنحكي دلوقتي، عوقب عقابا شديدا. يبقى المسألة مش مسألة تخييف،
إلا تنفروا يعذبكم. لو فضلت أي حاجة من الحاجات دي على دينك وعلى التضحية لله جل وعلا بكل قول ونفيس، يبقى ساعتها إيه؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين، تبقى فاسق عياذا بالله تعالى. بدأ السبب الأول ربنا بيقوله الدنيا ومتاع الدنيا ولذات الدنيا. كعب بن مالك يا أخوانا كان بيقول ساعتها إيه؟ كان بيقول اسمع، كان بيقول والله ما اجتمعت لي دبتين إلا في هذه الغزوة، وما كنت في حال في غزوة أيسر ولا أقوى من حالي في هذه الغزوة. صحته كانت زي الفل، كان عنده مال، كان عنده زوجتان، كان عنده دبتين اجتمعت له دبتان، وفضل بقى ايه الحاجات دي بدل ما هي تخليه ينفقها لله ويسارع بها الى الخيرات، عمل ايه؟ اثقلته، قعد تحت العريش والماء والزوجتان الحسنوين، وقعد بقى خلاص استريح. ربنا بيقول ايه؟ الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم. اسال نفسك كده كم مره دعيت للنفير. أصل خلي بالك النقطة الثانية بقى دي مهمة جدا، إن كثير من الناس برضو مما يبطئهم هو مش عشان الشهوات، هو مش متفقن عن خدمة الدين عشان الشهوات، لكن عشان الشبهة. في شبهة في ذهن كثير من الناس إنها مش شغلتي، دي مهمة ناس معينين، دي مهمة الدعاء، دي مهمة ناس اللي عارفين عم على دماغهم، دي مهمة المجاهدين. طب أنت فين سورة تنقل من بعد الله؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في الصوت الذي فكما بينت أول فضيحة ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة، أو من فضائح مهمة جدا التي تكلم الله جل وعلا عنها في الفاضحة، أنه الذين يتثاقلون حينما يدعون إلى نصرة دين الله جل وعلا. قلنا إن السبب الأول الذي ذكره الله جل وعلا لهذا التثاقل هو الركون إلى الدنيا والرضا بها وبشهوتها. السبب الثاني الشبهة، إن هو متخيل أنه ليس عليه دور في نصرة الدين. عشان كده تجد في كثير جدا من المواضع في سورة التوبة أن الله جل وعلا يرد على هذه المسألة، يرد على مسألة إن الدين ده أو أن نصرة الدين والنفير ليست فقط في الجهاد أو في القتال، وليست فقط حكما على أناس بعينهم، إنما تجد في السورة شمولية في هذا التصور. زي مثلا قول الله تبارك وتعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. انفروا خفافا وثقالا، بعض العلماء فسرها بإيه؟ فسرها خفافا يعني في حال خفتكم وشبابكم، وثقالا في حال عجزكم وكبركم. وعشان كده فهم الآية دي سيدنا عمار بن ياسر وهو ابن 90 عاما، 90 سنة يا أخوان، 90 سنة ونادى المنادي بالجهاد، فإيه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في فترة إمارة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإذا بأبنائه يقولون يا أبانا اقعد ونجاهد عنك. شوف الرد قال إيه، قال وهل أبقت لنا آية النفير جنبا ننام عليه؟ حنعرف نم، هل أبقت لنا آية النفير جنبا ننام عليه؟ ألم تسمعوا قول الله؟ قال لهم كده لأبنائه، ألم تسمعوا قول الله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا. وإذا به في وهو ابن 90 عاما يخرج لينصر الدين، يبقى ما شافش لنفسه عذر، ما قالش أنا خلاص أنا كبرت وعجلت ونادي بقى يجاهده، أبدا. تجد أن السورة في كل مرحلة تأمرك بنوع من الجهاد. تلاقي مثلا آية ثانية ربنا يقولك إيه، وما كان المؤمنين لينفروا كافة، خلاص مش لازم كله يطلع يجاهد يقاتل، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. يبقى تبين السورة أن في نوع ثاني من النفير اللي هو نفير الإيه؟ العلم. بشكل ربنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في سورة التوبة يقول له إيه؟ يا أيها النبي جاهد الكفار، خلاص دي عرفناه جهاد بالسيف، وإيه والمنافقين، والمنافقين واغلظ عليهم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان بيطيع كل أمر في القرآن ولا لا؟ يقينا نجزم ونشهد أنه قد أدى كل أوامر ربه جل وعلا. طب كيف جاهد النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين؟ عمرك سمعت النبي عليه الصلاة والسلام رفع سيف في وجه منافق؟ بالعكس، ده لما مرضيش يقتل أبي عبد الله بن أبي بن سلول قال إيه؟ لا يقولون أن محمدا يقتل أصحابه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قتلش منافق. أما إزاي كلمة جاهد الكفار والمنافقين فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأداها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء بأن بين وعلم ونصح ودعا وأظهر الحق والباطل، بكده ينفضح المنافقون. لما تصبح العلمانيين والقوميين وأصحاب التثاقل وأصحاب الشبهات وتبين للناس كيف أن هؤلاء كذابون وأن هؤلاء مجرمون وتبين شبهاتهم وتضحضها بالعلم وبالحجة وبالمنطق وبالعلم وبالأثر وبالحديث وبالقرآن، وبذلك أنت تجاهد. والله هذا جهاد يا إخواني، كما قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرة. فالسورة تقول لك إيه؟ ما كان المؤمنين لينفروا كافة، ما ينفعش كله يقاتل، لازم يبقى فيه علماء ويبقى فيه دعاء ويبقى فيه منفقين. عشان كده لما سيدنا عثمان بن عفان في غزوة العسرة في هذه الظروف القاسية جه النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس للإنفاق. سيدنا عثمان كان يجاهد وكان مجاهدا، لكن هل اشتهر عثمان بالقتال؟ هل يشهد ده اللي اشتهر مثلا بالقتال؟ هتلاقي علي بن أبي طالب، هتلاقي مثلا حمزة بن عبد المطلب، هتلاقي خالد بن الوليد، هتلاقي البراء بن مالك، وفي ناس تانيين اشتهروا بالإيه؟ بالإنفاق، بالجهاد بالمال، وهذا عظيم. يبقى كل واحد كان بيلاقي لنفسه وظيفة في الدين. انفروا خفافا وثقالا، عشان كده السورة تعمل لك شمولية تامة في خدمة الدين، مش كلها هي يا إما قتال يا إما نقعد ننام في البيت، لا، في كذا حاجة ممكن تعملها، في أشياء كثيرة. وتلاقي السورة تقول لك أي في خيط الخطورة، يقول الله جل وعلا ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، أي تعب أي مخمصة أي ظمأ، اسمع اللي بعدها، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، أي موطئ بيطأ مسلم في علم في اقتصاد في تقدم في رقي، أي موطئ، ولا يطؤون موطئا، موطئا جاءت إيه؟ مكرة للعموم، زي ما قلنا في سورة الأنفال وأعد لهم ما استطعتم من قوة، نكرة للعموم، كل أنواع القوة، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المصلحين المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة أو كبيرة، أي حاجة أي حاجة يطلعها لله، أي حاجة ينفقها لله، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم أحسن ما كانوا يعملون. يبقى إذن يا إخوانا هذا كله الله جل وعلا يبين أنه لا عذر لأحد، محدش يجي يتعذر يقول لك أصلاً ما فيش حاجة عملها، ما عنديش ما أنفقه، ما عنديش ما أفعله، ليس لي دور، كل ده إخواننا من الأعذار. الله جل وعلا بيّن أن الجهاد يكون بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا. الله جل وعلا بيّن أن النفير ولفظ النفير ده يستعمل في أغلبه للجهاد والنفر، فلولا نفر، لكن ربنا قال إيه؟ من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، الإنذار والدعوة والتحريض، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، مش ربنا قال له كده حرض المؤمنين؟ التحريض ده فين؟ أين الدعوة وأين التعليم وأين الإنفاق؟ أين كل هذه المصارف وأين كل هذه المنافذ لخدمة الدين؟ عشان محدش يقدر يقول يا أخواننا حتى الأطفال وجدوا نفسهم دورا في دين الله جل وعلا. معاذ ومعوذ بن عفراء ما قالوش احنا أطفال ما عليناش جهاد، بل قتلوا أبا جهل في غزوة بدر. تلاقي كله عايز يخدم وكله عايز يؤدي وكله عايز يكون له دور. عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى، عارفين سيدنا عبد الله بن أم مكتوم لما جاء في إحدى الغزوات قال لأمير الغزوة قال اجعلوني على الراية، يعني أنا اللي أمسك الراية، فإني رجل أعمى لا أستطيع الفرار. ليه؟ عشان تفضل الراية مرفوعة، أنا راجل أعمى مش هعرف أهرب، فهتفضل إذا بدأ يفكر أنا أخدم الدين إزاي وأنا أعمى، أخدم الدين أنا مش هعرف أهرب حتى لو خفت، خلاص أمسك الراية أنا. كل واحد كان يبحث نفسه عن دور مش يقعد يتعذر، لأنه يا إخواني يعني الله جل وعلا قال في هذه الصورة كلمة خطيرة جدا، قال إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله. يعني لو أنت ما نصرتش هذا الدين وهذا النبي الله ينصره، لكن للأسف ممكن ينصره من غيرك، ممكن تستبدل والعياذ بالله. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. يبقى دي من الفضائح المهمة جدا قول الله جل وعلا: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم. اسعى نفسك كده، شوف كم مرة دعيت للإنفاق، دعيت للدعوة، دعيت للتعلم، دعيت لأن تخدم الدين بأي صورة يا أخي، بأي صورة، في أي مقام وفي أي ثغر. ووالله كم من ثغر مفتوح يحتاج إلى من يسده، واستقلت إلى الأرض. اسأل نفسك السؤال ده عشان تعرف يا ترى أنت من أهل هذه الصورة، ولا أنت ربنا نجاك منها، أو من نجاك من الذين ذموا في هذه الصورة. الفضيحة الثانية اللي تجدها بكثرة جدا في سورة التوبة فضيحة الكذب. الكذب والكذب في فضيحة في سورة التوبة مش مجرد فضيحة الكذب على الناس أو كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لا، أحيانا بتجد كذب على النفس. ممكن واحد يكذب على نفسه لغاية ما يخدع نفسه. ربنا بيقول إيه في سورة التوبة؟ شوف الفضيحة دي: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. لو كانوا رايحين مثلا في تجارة ولا في حاجة قريبة كده يستفيدوا منها مال أو عرض من أعراض الدنيا، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، ما كانش بقى الحاجة اختلعت، ما كانش الأعذار اتقالت، ما كانش كل واحد شاف عذره عشان ينام في بيته. قال: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، كانوا هيجوا. ولكن ايه، شوف الفضيحة بقى: ولكن بعدت عليهم الشقة. الحقيقة ان هم استبعدوا المسافة، قالك ها يا كل ده هنفضل ماشيين شهر كامل في هذا الطريق الصعب، ها؟ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. وبعدين يعاتب النبي عليه الصلاة والسلام: عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين؟ فين لما أذنت لهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم، ويالتهم اكتفوا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم، بل استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا، قال الله جل وعلا في هذه السورة: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. تخيل الكلمة اللي يقولوها دي، عارف معناها إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن، أنه يسمع ويصدق ما يسمعه. فيقول الله جل وعلا: قل أذن خير. هو النبي صلى الله عليه وسلم يحسن الظن بالمؤمنين، لكن الله جل وعلا قال: لما أذنت لهم؟ عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك. ربنا سبحانه وتعالى عاتبه في ذلك ليه؟ لأن كان كل واحد منهم إخواننا بيدور على عذر. وخلي بالك، اسمع هذه الكلمة جيدا واحفظها: لو أن كل منا بحث عن عذر لوجد. أصل أعذار سهلة، أي حد هيبحث عن عذر للقعود والتخاذل عن نصرة الدين والله الذي لا إله غيره سيجد، مادام هو قرر أنه يلاقي عذر هيلاقي. كله بقى عادي يطلع واحد يقول إيه: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. عذر شكله حلو قوي العذر ده. كان مناسبة هذه الآية في رجل يدعى الجد بن قيس. الجد بن قيس ده جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أخشى إن خرجت معكم ألا أصبر عن نساء بني الأصفر. أصلا راجل أحب النساء، فمش هستحمل النساء الشقروات بتوع الروم دول، مش هستحملهم. فقال إيه: ائذن لي ولا تفتني، أصلا ممكن أفتن. ربنا يصدح هذا الكذب، يقول: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. انت بتقول ايه؟ انت احيانا ممكن تجد ناس يجيبوا اعذار تلاقيها ايه، يقول لك: اصلا ما بطلبش علم عشان اتفرغ للدعوه، اصلا ما بدعوش عشان اصلا لسه ما عنديش علم فلازم اقعد اطلب علم. يبدا يقعد يدور على اعذار احيانا بتكون اعذار شرعيه: اذن لي ولا تفتني، اصلا يعني ما اقدرش اطلع دلوقتي، ممكن افتن بنساء الروم. شوف العذر. ها واحد تاني يقول لك ايه: وقالوا لا تنفروا في الحر. اصلا ايه حر؟ استنى يا رسول الله كده في شهرين الشتاء كده نبقى نطلع فيهم، اصل هو طالعين مصيف يظهر. سبحان الله، في ناس كده والله العظيم يقول لك: اصل والله الدنيا المجالس العلم انا رجلي بتوجعني ورجلي بتنام لما ببقى قاعد في مجلس علم. واعذار وهي لا تنفروا في الحر. قل نار جهنم اشد حرا. تحذير من هذا الكذب وهذه الاعذار. واذا انزلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اولو الطول. شوف مين اللي بيستاذن، مش بيستاذن الضعفاء يا اخوان، كان بيستاذن اولو الطول، اولو القوه واولو المال. استاذنك اولو الطول منهم وقالوا، شوف الكلمه البشعه، ذرنا نكن مع القاعدين اللي ربنا قال عليهم في سورة آل عمران الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا وقعد. شوف القعود تحس بكلمة فيها تثاقل، واحد قاعد في بيته كسول وقعدوا. شوف الكلمة ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يبقون. كان عقابهم ساعتها أن طبع الله على قلوبهم، خلاص ما فيش إيمان، طبع على قلوبهم والعياذ بالله. تلاقي كل الناس أخواننا الذين يريدون أعذار بيلاقوا أعذار في الأحزاب، قالوا إيه؟ إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هم عايزين يهربوا بس يدور على حاجة عشان يبقى إيه؟ مبسوط قدام نفسه. الغزوة دي غزوة التبوك كان فيها أعذار كتير، زي ما قلت لك ثمار المدينة جم قالوا له لا إحنا الثمار طابت وخلاص محتاجين الفلوس دي، وكان في مجاعة قبلها وكان في حر وطول المسافة والروم ونساء الروم كله هيلاقي أعذار. اسأل كده أي إنسان يعصي الله جل وعلا، أي إنسان بعيد عن طاعة الله، مش هيلاقي أعذار؟ مش هيقعد يعتذر؟ واحد يقولك أصل يا عم الناس كلها وحشة، أصل يا عم الفتن في الشوارع والملابس الخارجة والقنوات والفتن مش قادرين يستحمل هذه الفتن، ويبدأ كده كأنه هي يعني معذور بهذه المعاصي التي يفعلها. فيش حد أبدا، فيش حد أبدا، نادرا جدا اللي بيعصي من غير ما يحاول يجد لنفسه عذر. حتى الحرامي حتى السارق يقول لك طب أنا هعمل إيه؟ هعيش من إيه؟ ما لازم أكل عيالي. اللي بيرتشي يسأل كده حد من المرتشين وما أكثرهم، هيقول لك إيه؟ إكرامية، هيقول لك المرتب مش مكفي، هيقول لك مش عارف إيه، ويبدأ يدور نفسه على عذر. لازم هتجد إنه بيدور نفسه على عذر. مفيش حد أبدا إلا يعني اللي هو خلاص بقى محارب منافق معلوم النفاق، خلاص هو أصلا مش لازم الدين بقى، فخلاص هو أنا كده وإذا كان عجبه. لكن أغلب الناس بتبقى إيه؟ بتبدأ تبحث لأنفسها عن أعذار، يبدأ يدور على عذر ويبدأ يسمي الأشياء بغير مسمياتها، يبدأ يقول أصل يعني هعمل إيه، ودي إكرامية ودي هدية ودي مش عارف إيه، وبتوع الرأس يقول لك ده فن جميل وده فن مش عارف إيه، وكلام ما أنزل الله جل وعلا به من سلطان. الله في سورة التوبة يفضح هذا الكذب ويقول لك ساعتها لا يستأذنك الذين يؤمنون، خلاص كلمة محكمة، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. مين اللي بيستأذن يا أخوان؟ الذين ليس في قلوبهم الإيمان، الإنسان الذي يريد أن يخرج من خدمة الدين. وخلي بالك ده 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 كثير للأسف، لكن الصادق ربنا قالعك عليه زي ما قلت لك في أول اللقاء، الصادقين حتى وهم فعلا من أهل الأعذار اللي جم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. الآية دي على فكرة يعني عايزك تسمعها بقلبك، شوف إحساسهم وهم جايين للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. شوف الصدق، تولوا أعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ما قالش خلاص بقى بركة والنبي عليه الصلاة والسلام معهوش حاجة معيش حاجة حارب بيها وأنا معذور، لا بكى صادق نفسه يطلع ونفسه ينصر الدين ونفسه ينصر إخوانه ونفسه يستشهد في سبيل الله، لكن ما عندوش القدرة فبكى. البكاء ده الدمعة دي كان الدليل على صدقه، دليل على انه فعلا كان صادق. وفي دليل تاني ربنا ذكره في هذه السورة ايضا، ربنا بيقول ايه في سورة التوبة عشان يفضحنا كلنا، ربنا بيقول ايه ولو ارادوا الخروج لأعدوا، زي ما قالك في الانفال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اين الاعداد؟ ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. شوف بقى كلنا جاية وقيل اقعدوا مع القاعدين. سيدنا ابو خيسمة كان من يتخلفه في البداية، بدأ كده يتساقل وكل يوم يقول هجهز نفسي، وطلع يعني لغاية ما جاء يوم خروج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج يوم الخميس، كان بيحب يخرج في يوم الخميس، فخرج يوم الخميس وإذا بأبي خيسمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا زال يتساقل. لكن جه في لحظة كده رجع نفسه، بص كده حاسب نفسه زي ما المفروض كلنا نحاسب أنفسنا، نظر إلى نفسه فوجد نفسه في عريش وقد نصرت نساءه، كان زوجاته نصروا الماء عشان يجيب إيه؟ يجيب هواء ورطوبة كده، وأنا قاعد كده جالس في كل ارتياح بين زوجاته. فنظر فقال فراش لين وزوجة حسناء وعريش ظليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر، ما طاب لك مقامي يا أبا خيسمة. وخرج مع بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعده بفترة طويلة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في راحة في الطريق، النبي صلى الله عليه وسلم عسكر في الطريق كده، فمن بعيد وجدوا رجلا قادما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف أصحابه وكان عارف مين كل واحد من الأصدقاء من الكاذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو يراه من بعيد: كن أبا خيثمة، كن أبا خيثمة. لأن في ناس قاعدت تشكك، قالوا أبو خيثمة قاعد مع القاعدين، قاعد مع المنافقين. إنما ما صدقش ده على صاحبه، قال كن أبا خيثمة. فكان أبا خيثمة، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم تفعل لمستك النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو ما كنتش جيت يا أبا خيثمة لكنت من القاعدين، لكنت من المخلفين، لو لم تفعل لمستك النار، زي ما ربنا قال وقلنا من شوية: إيه إلا تكفروا يعذبكم. أبو ذر إخواننا في غزوة العسرة دي نفقت دبته، ما كانش عنده إلا دبة عجوز ضعيفة، نفقت دبته. قال لك أرجع أرتاح بقى خلاص، ما أنا معيش حاجة مش هلحق. إذا به يعني يتباعد يتباعد. فبرضو بعض الناس بدأوا يظنوا الظنون، قالوا إيه أبو ذر رجع، أبو ذر خاف. لكن أبو ذر ما خافش، ساب دبته وخد اللقمة الحرب بتاعته والأسلحة بتاعته وظل يسير وراء القافلة مشيا على قدمه في الحر صدقا منه رضي الله تعالى عنه. صادق، إنسان صادق، لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، خد بالأسباب، عمل حاجة، إدى. فإذا به من بعيد يراه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: رحم الله أبا ذر، يسير وحده ويموت وحده ويأتي يوم القيامة وحده، أو كما قال رضي الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن إخواننا كان فيه بطولات برضه، زي ما كان فيه كذب كان فيه صدق، وهذا الصدق أخبر الله جل وعلا. عايز تعرف أنت صادق ولا لا؟ ولو أرادوا الخروج لإيه؟ لأعدوا. اسهب على كل حاجة. ولو أرادوا التوبة لأعدوا، ولو أرادوا الجنة لأعدوا. مش ربنا بيقول كده دايما يا إخوان؟ دي سنة ربنا عملها. قال: ومن أراد الآخرة، إرادة بس لا، وسعى، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، يبقى بيسعى بيفعل. وهذا هو الفاصل بين الصادق وبين الكاذب. لكن اللي ما عملش كده ربنا قال إيه؟ ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، خسارة والله أن نكون من هؤلاء. كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. الناس دي أحسن تقعد، المنافقون دول ما يجوش أحسن، خليهم، لأنهم لو خرجوا في المؤمنين لكانوا ضعفا، زي أحد لما انسحب تلت الجيش بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول. ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم، يضعفوا الصف زي ما بيحصل دلوقتي، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. من ضمن الفضائح أيضا التي وردت كثيرا في سورة التوبة فضيحة الاجتراء على الحرمات. تلاقي من أول آيات السورة حرمات، حرمة الزمان وحرمة المكان وحرمة النبي وأهل العلم. تلاقي قول الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إيه اللي حصل؟ جم طائفة من المنافقين في الغزو طلعوا، ما قدروش إن هم يتخلفوا، ما لقوش عذر فطلعوا. لكن كانوا بيقولوا إيه؟ قراؤنا أو ما نجد أكثر من قرائنا أرغب بطونا وأجبن وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. بدأوا يستهزئوا مين؟ بكبار الصحابة رضي الله تعالى عنه. شوف ربنا رد ازاي، شوف القوة، لأن هذا استهزاء بمحارم الله ومن أعظم الحرمات حرمة أهل العلم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا خلاص قد كفرتم بعد إيمانكم. وكم من أناس يستهزئون اليوم بالدين، يستهزئوا بالدعاء والنكت اللي على الشيوخ، وتلاقي نكتة على الجنة ونكتة على النار، والاستهزاء هذا من تمام النفاق والعياذ بالله. تلاقي دايما يطلع الشاب المتدين ولا الشخص المتدين ولا الشيخ في الأفلام والمسرحيات إن هو راجل مسخة، راجل يقول كلام مضحك، راجل يضحك الناس. هذا من الاستهزاء بالدين، لأن الاستهزاء بأهل العلم وأهل الدين من الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله، وهذا من الكفر بالله والعياذ بالله. تجد في السورة حرمة المكان وحرمة الزمان: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فإذا انسلخ الأشهر الحرم إنما النسيء زيادة في الكفر. الناس اللي كانوا بيأخروا الأشهر الحرم عشان يحاربوا فيها، تجد ربنا بيتكلم عن فضيحة انتهاك الحرمات، حرمة الدين. ربنا يقول إيه؟ وإن نكثوا أيمانهم وطعنوا في دينكم. شوف اللفظ، وطعنوا في دينكم. تخيل لو حد طعن ابنك، طعن حد من أهلك يبقى حالتك إيه؟ الكفار والمنافقين طعنوا في الدين وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون لعلهم ينتهون. حرمة التوحيد, حرمة التوحيد في التحليل والتحريم, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ربنا قال عليهم يضاهئون قول الذين كفروا قاتلهم الله أن يؤفكون. دول يا أخوانا الذين انتهكوا حرمة التوحيد. تلاقي كده في الصورة حرمات كثيرة جدا, حرمة العهد, حرمة العهد. ربنا يقول إيه؟ فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. تجد حرمات كثيرة جدا في الصورة, وكل هذه الحرمات لو جدت قصة في هذا الزمان الذي نحن فيه لوجدت أنها قد انتهكت. حرمة المكان, حد دلوقتي بيراعي حرمة المكان. شوف كم مسجد هدم في الغزوة في الأزمة الأخيرة في غزة. كم مسجد؟ 23 مسجد في العراق رسموا الصليب كده في المساجد اللي في العراق. الأمريكان داسوا على المصحف برجليهم عياذا بالله. كانوا بيجيبوا في جوانتانامو في معتقلات أبي غريب, كانوا بيجوا كده بيمسحوا النجاسات بأوراق المصحف. عليه من الله ما يستحقون. لا في حرمة زمان ولا حرمة مكان ولا حرمة النبي. طبعا لو جينا نتكلم عن حرمة النبي بقى نذكر بقى الدنمارك. بلاش نقلب هذه الأوجاع. حرمات التي انتهكت, وربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ويثير همة المؤمنين يقول ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. كيف ويظهر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. كيف ترضونهم, كيف تسالمونهم. فيتجد أن الله جل وعلا يذكر هذه الحرمات وكيف أن المسلمين يجب أن يردوا على انتهاك هذه الحرمات. طبعا يا إخواننا الصورة مليئة بالفضائح. يكفي وانت بتقرأ كده انت تجد كل شوية كلمة ومنهم, تلاقيها بتكرر كتير جدا. تلاقي مثلا ومنهم من يلمزك في الصدقات. لا وقت يتسع عشان نقول كل فضيحة. الناس اللي كانوا بيلمزوا الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. الناس اللي بتحارب عشان تاخد إيه؟ عشان تاخد مال. يلمزوا النبي صلى الله عليه وسلم هيجيب فلوس ولا لا؟ أو اللي قالوا هو أذن, ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن, ومنهم الذين ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن فلما آتاه ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. كل شوية هتسمع في السورة إيه؟ كلمة ومنهم. عايزين يا إخواننا نسمع هذه الآيات نتذكر ونقيس على نفسنا يا ترى فيها من ومنهم دي في حاجة بتنطبق علينا. زي ما قلت لك في الأول سورة التوبة بيان ختامي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بتفضح الجميع, بتفضح صفات قد تكون موجودة فينا ومحناش واخدين بالنا, محناش شايفينها. وتجد أن الصورة اسمها بقى اللي قلناه في الأول, أن الصورة مع كل هذه الفضائح ومع كل هذا الكشف تفتح الباب وينادي الله جل وعلا فيها ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. الله جل وعلا ينادينا جميعا من أول كانت حسنها زي ما ربنا قال في السورة وأذان من الله ورسوله. تحس أن الصورة دي كلها أذان إعلام نداء إلى الجميع. إن ينتهوا يغفر لهم, إن يتوبوا يكن خيرا لهم. أفلا يتوبون إلى الله ولا يستغفرون. تجد السورة كلها نداءات. إن حلك الوحيد أيها الكافر أيها المشرك أيها الكتابي أيها المنافق أيها المقصر أيها الذي تخاذلت عن نصرة الدين زي قصة الثلاثة اللي قلناها, كل دول الله جل وعلا يناديهم أن يتوبوا إلى الله جل وعلا. فإن تابوا فإخوانكم في الدين ونفصل. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم, ترجع الأخوة تاني وترجع الروابط تاني إذا ما تاب الناس وإذا ما آبوا إلى الله. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب.